بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أحبابي في الله، لقاؤنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء نتجول حول آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، مزيد من الفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز أبدا للإنسان أن يقف على الآيات بلا قلب واعي وبلا حضور ذهن وبلا استيعاب، في هذه الحالة يفوت من الدروس الكثير. فإحنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ناخد كده آيات النهاردة، وفي كل مرة تكون آيات إن شاء الله سبحانه وتعالى على حسب بقى تيسير ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. هو في حاجة يعني في مشكلة كبيرة جدا جدا جعلتني أختار هذه الآيات، مشكلة واقعية هذه الآيات بتعالجها. المشكلة الواقعية الأمة بتعيشها دلوقتي هي الانحرافات الأخلاقية المتعلقة بالفاحشة والعياذ بالله. طبعا في ما في شك، أي حد، لو حد فيكم من الأطباء، حد فيكم طبيب، هيبقى مستوعب جدا معنى الكلام اللي أنا بقوله وما له من مردود على الصحة. إن الإنسان لما تسوء أخلاقه، المجتمع لما تسوء أخلاقه، تبدأ الأوجاع وتبدأ الأمراض التي لم تعهد من قبل تنتشر وتظهر في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن أخطر الأمراض ومن أخطر البلاء الذي لحق بالأمة في الآونة الأخيرة الانحرافات الأخلاقية، وأدى إلى أمراض خطيرة جدا جدا زي مرض الإيدز. وده مرض نقص المناعة بيؤدي إلى دمار الجهاز المناعي ودمار الصحة العامة، والإنسان يبدأ يشعر بآلام ويشعر بأشياء عجيبة لم تكن من قبل. تخيلوا الميكروبات اللي كان الجسم متعود عليها فجأة كده بتبدأ تهاجم الجسم، يعني كانت حاجات عادية عايشين مع بعضنا، تبدأ تهاجم الجسم وتدمر فيه وتبدأ تصيبه بأمراض، حاجات عجيبة، حاجات يعني حتى كمان لما ياخد العيان ده ياخد علاج ما بيستجيبش العلاج لأن المناعة أصلا ما بتساعدش. فكل ده بسبب إيه؟ بسبب الانحرافات الأخلاقية والشذوذ. الشذوذ اللي هو فعل قوم لوط، ده يعني أشهر سبب وأقوى سبب الآن، لأننا احنا مجتمع مسلم الحاجات دي يعني مش منتشرة بينا، بس للأسف بدأت تنتشر وبدأت تزيد في مجتمعاتنا ولا قوة إلا بالله. فأنا هتكلم النهاردة عن نبي الله لوط، ونشوف كده نبي الله لوط ودعوته القوم وإزاي كان بيكلمهم وردود قومه عليه والعقوبة اللي ربنا عز وجل عاقبهم بها كان منظرها ايه بالضبط. تعالوا كده من خلال القرآن نقف على هذا الامر. اولا عايز اقول ان قصة لوط وهلاك قومه حصلت في حياة نبي الله ابراهيم، حصلت اثناء نبي، لان طبعا نبي الله لوط كان ابن اخي نبي الله ابراهيم. ذكر اسم لوط في القرآن 27 مرة، سور الأنعام والأعراف وهود والحجر والأنبياء والحج والشعراء والنمل والعنكبوت، سور كثيرة جدا. نبي الله لوط نزل مدينة اسمها مدينة سدوم، ونزل البلاء على مدينة سدوم ومدينة جنبها اسمها عمورة. ده فين؟ ده أقصى جنوب البحر الميت، يعني الكلام ده كله في الشام. ده طبعا حصل الأمر ده بعد عودة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مصر. في سبحان الله مدينة سدوم وعمورة بجنبهم مدن أخرى زي مدينة صغر مثلا، دمرت سدوم وعمورة بزلزال جعل عليها سافلها، وأمطر الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة معلمة رحل صاحبها، كل واحد له حجر نذله، ولم تصب المدن المجاورة زي صغر بأي ضرر، ده شيء انتقائي. هل مدينة سدوم دي في أيام نبي الله لوط؟ أنا بقول الكلام ده قبل ما إيه، مقدمة قبل ما أبدأ في الآيات. لا أهل من أفجر خلق الله تبارك وتعالى على الأرض، وأسوأهم طوية وأقبحهم سريرة، ناس غاية في القبح خلقا وطبعا وسرا وجهرة، يقطعون الطرق في ناديهم المنكر، كل المنكرات. ابتدعوا فاحشة لم تعرف في الوجود الإنساني من قبل، اللي هي أن يأتي الرجل الرجل، حاجة غاية في الاشمئزاز، غاية في القبح والعياذ بالله. انحرافات، الانحرافات دي مدمرة مدمرة. يعني احنا مثلا هنشوف هم ازاي ربنا عز وجل يدمرهم، انما انا بقول ممكن بتدمر الناس وبتفضح الناس في الدنيا بأوجاع وأمراض جديدة وافدة لم تكن أبدا لتحدث إلا بعد الانهماك في هذه الشهوات الحقيرة الأثمة. دعاهم نبي الله لوط إلى التوحيد وترك الفواحش وترك قطع السبيل، وإن هم لا يجتمعوا على ضلال ولا على منكر في النوادي، فأصروا على الفجور وحاق بهم عذاب لا مرد له من الله، وجعلهم الله تبارك وتعالى عبرة للدنيا كلها. ربنا عز وجل زي ما قلت من شوية ذكر لنا قصة لوط في أكثر من موطن، الأعراف وهود والحجر وغيرهم من السور، إنما كل سورة بيبقى لها جانب معين. أنا أخذ مثلا أقرأ على سبيل المثال الآيات الخاصة بنبي الله لوط ودعوته القوم وإزاي ردوا عليه، وبعدين يعني إن شاء الله هنبدأ ننطلق منها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. خذوا بالكم في بداية الكلام كده ان ربنا عز وجل سماهم مجرمين. ربنا عز وجل سماهم مجرمين. طيب انا بس عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. أنا هتناول إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في أربع أشياء أو خمس أشياء أساسية معايا يا جماعة. أول حاجة خطاب لوط عليه السلام الدعوي، شوف إزاي كان بيتكلم، خطاب لوط الدعوي، نشوف كده في خلال القرآن كله يعني الأمر ده ماشي إزاي والألفاظ إيه وطريقة إيه عشان نتعلم. الحاجة الثانية جواب قومه وردهم عليه. الحاجة الثالثة دعاؤه بعد رفضهم، لما رفضوا دعا، ده عمل إيه؟ وكل دي أداب وأخلاق بنستفيدها. الحاجة الرابعة كيف نجى الله لوطا ومن معه. الخامسة صورة العذاب ومشهد هلاك قومه. كل الكلام ده من خلال القرآن، يعني جبت كده الآيات اللي اتكلمت عن قصة لوط وبدأت أبص على الخمس محاور دول في كل جزئية وفي كل صورة وردت في القرآن الكريم. تعالوا كده نتأمل نشوف خطاب لوط عليه السلام الدعوي لسه في سورة الأعراف. يقول لوط لقومه أتأتون الفاحشة، يعني كيف لكم أن تفعلوا هذا، أتأتون الفاحشة، شيء فاحش شيء بذيء، والفاحشة الشيء الغاية في القبح، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. مفيش حد أبدا قبلكم عمل العملة دي، يعني لكم عليكم وزر هذا الفعل ووزر من تأثر بكم إلى يوم القيامة. مفيش حد عمل، أنتوا اللي ابتدعتوا وأنتوا اللي بدأتم هذا المنكر وهذا الفحش، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. طب إيه الفحشة؟ ربنا عز وجل أراد أن يعلمنا، ونبي الله لوط ما قال لهمش أتأتون الفحشة وسكت، لا، على فكرة أحيانا ما ينفعش السكوت، ما ينفعش الصمت، لازم الكلام يكون واضح، واضح جدا ومفصل. بيقول لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، مسرفون على أنفسكم من العصيان، مسرفون على أنفسكم في بهذا الفجور وبهذه المعصية وبهذا الإثم. وأنا عايز أقول حاجة، إن البلاء يتأتى من هذا القبيل اللي هو ايه، اللي هو الانحرافات المتعلقة بهذه الشهوة، سواء بقى رجل مع رجل زي ما كان هو في قصة قوم لوط، او انثى مع انثى، والكلام ده نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، او سواء كان رجل مع امرأة، ذكر مع انثى. لما يكون الامر من خلال الزواج والتواصل الشرعي الذي أباحه الله تبارك وتعالى وجعله قرب إليه سبحانه وتعالى، ومن خلال ذلك تناسل الناس وتناكحوا تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، سنة ربنا وسنة الرسل وأمر ربنا سبحانه وتعالى لينا وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، دي عبادة. لما الإنسان ينحرف قيد أنملة، شوفوا بقى ربنا عز وجل يعني كيف يعاقبه وكيف يعذبه وكيف ينزل عليه الغضب والنقم والسخط. في سورة هود في أسلوب أوضح بقى كمان، بيقول إيه؟ يقول قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بناتي، انتوا عارفين الأنبياء بالنسبة للأمم بتاعتهم بمثابة الوالد، كل نبي بمثابة الوالد. هؤلاء بناتي، يعني البنات الموجودين دول هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. القصة دي جاءت الملائكة لنبي الله لوط في أبهى صورة فتنة لهؤلاء الناس. الملائكة هي النبي الله لوط ليه؟ هي قبل كده راحت ذهبت لنبي الله إبراهيم، ونبي الله إبراهيم عالم بعد ما قدم إليهم عجل حنيف مشوي، حنيف يعني مشوي سمين، يعني حاجة يعني غاية في الكرم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، استنكر هذا الفعل وحس كده أنه هو يعني دول مش بشر، وأوجس منهم خيفة فطمنوا وقالوا له لا تخف، وأبلغوا بعد ذلك أن دول رسل ذهبوا لإهلاك قوم لوط. سبحان الله، ذهبوا لإهلاك في الإهلاك. إن ربنا عز وجل يقيم الحج على الإنسان في آخر مشهد هو منهاره وعاصي لله سبحانه وتعالى، فالامتحان يكون من خلال أن نبي الله لوط تدخل عليه الملائكة في صورة شباب حسان فتجمعوا عند بيت لوط، تجمعوا عند بيت لوط. وطبعا القصة دي طب هم عرفوا ازاي؟ عرفوا ازاي؟ زوجة لوط أعلمتهم، ودي الخيانة التي فعلوها، ولم تكن أبدا الخيانة خيانة يعني خيانة فراش، فخانتهما. قول الله عز وجل في سورة التحريم: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة هنا مش خيانة الفراش، مش خيانة زوجية، إنما الخيانة هنا إيه؟ الخيانة هنا خيانة دعوة، زي ما قلت هنا ذهبت وأعلمته. فجاءوا أمام بيت النبي الله لوط، وبعدين بيقول له اتقوا الله، اتقوا الله. اللفظ ده لفظ مهم جدا جدا في استعمال الداعية مع شخص لما يجيب اخره معاه، يعني يقعد يقنع ويقول له ما ينفعش، ازاي تأتي الفحشة، ده ما فيش حد عمل العمل ده قبل كده، ده العمل ده عمل قبيح وعمل يعني عجيب علينا، ازاي تفعلوا هذا الفعل. وبعدين الاقناع كمان، طب ما تتركون الاناث، تتركون البنات، تتركون نساءكم، خليكم ناس سوية، ما ترتكبوش هذا المنكر. يعني الانسان يترك زوجته ويهجر زوجته ويأتي بهذا الفعل الذي لا يجوز. وبعدين لما ما فيش فايدة خالص الموقف بقى احتدم، قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، انتوا جايين دلوقتي دول ضيوفي ما تحرجونيش، اليس منكم رجل رشيد. وفي سورة الحجر بنحو ما جاء في سورة هود، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، اتقوا الله ولا تخزون. طيب نشوف الخطاب الدعوي في سورة الشعراء، هنشوف في كل سورة ملمح جديد. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أخوهم يعني لأنه منهم، مش واحد مثلا جاي من كوكب تاني، مش ملك مرسل جاي يدعوهم إلى الله، ده واحد منهم. ودي أقوى في إقامة الحجة وأقوى في التأسيس، إنه ما تقولوش إن ده مثلا شخص من عالم تاني، لا ده نفس الظروف اللي انتوا عايشينها، ومع ذلك يتقي الله ويعيش على طاعة الله. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، أنا مش عايز منكم دنيا، لا أريد دنياكم ولا أنظر أبدا إلى دنياكم، ولا أريد منكم أجرا، إن أنا بدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أريد لكم الخير، أريد لكم النجاة. وده مهم جدا جدا، مهم جدا في الدعوة، إن أنا بدعوكم عشانكم، مش بدعوكم عشان مجد شخصي، وأنا عشان عايز من وراكم حاجة أو كسب أو نفع دنيوي، أنا بدعوكم عشانكم وما أسألكم عليه من أجر. عشان كده الداعية ينبغي أن يكون عف عن دنيا الناس، عن دنيا الناس عموما ودنيا المدعوين بصفة خاصة. إن أجري إلا على رب العالمين، أنا أريد أجري من الله سبحانه وتعالى. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ربنا عز وجل في كل في الحاجات المتعلقة بالانحرافات في هذا الباب ربنا بيصفها بالعدوان، بل أنتم قوم عادون. رجل قال في سورة المؤمنون قال فمن ابتغى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأولئك هم العادون. فالانحراف المتعلق بمسألة الشهوة ده بيكون ايه؟ بيكون عدوان. ربنا عز وجل وصفه انه ايه؟ بانه عدوان. طيب في سورة النمل الخطاب كان ازاي؟ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون ائنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. ما هذا الجهل؟ ما هذا الجهل؟ وفي سورة العنكبوت يقول الله سبحانه وتعالى ولوطا اذ قال لقوم انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ائنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يبقى ناس الآية دي جمعت كل المنكرات وكل القبائح التي يفعلونها وهو بينكر عليهم بيقول لهم انتوا بتعملوا كذا ما تعملوش كذا. والدعية لابد ان يكون واضحا وده مهم جدا، يكون واضح وضوح الشمس بلا تورية بلا مواربة بلا موائمة بلا دبلوماسية، لازم الكلام يكون واضح جدا جدا جدا. في سورة القمر قال ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. يبقى هو قال لهم احذروا بطش الله، لقد أنذرهم بطشتنا احذروا بطش الله احذروا عذاب الله. يبقى بيخوفهم بيقول لهم في عذاب في مقت في غضب هيجيلكم لو لم ترتدعوا لو لم تتركوا هذه الأفعال القبيحة لو لم تتركوا الفاحشة لو لم تتركوا قطع السبيل وقطع الطريق لو لم تتركوا المنكرات التي تفعلونها علنا في النوادي والطرقات وأماكن مجتمعاتكم. دي الكلمات اللي ركز عليها والألفاظ التي استعملها نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. طيب لما كلمهم بالشكل ده الواضح جدا ومرة يشد عليهم ويقول لهم اتقوا الله ومرة يقول لهم يشد أكتر يقول لهم احذروا بطش الله وغضب الله وعذاب الله سبحانه وتعالى ويقول لهم على طول الخط كلام واضح انتوا بتعملوا كذا وكذا وهذا لا يجوز ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما ينفعش تقطعوا السبيل ما ينفعش ترتكبوا هذه المنكرات. ردوا عليه قالوا له ايه في سورة الأعراف وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يبقى قالوا إيه أخرجوهم خرجوهم خرجوا لوط وأتباعه ما يقعدوش معانا لا يساكنوننا في أرضنا. سبحان الله. في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يعني هم عايزين حاجة من اثنين، يتبقوا في ملتنا وترجعوا تبقوا معنا وتعيشوا زيكم زي الناس أو تخبر الناس. وهنشوف هنا في قصة لوط في الشعراء قالوا إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني حنينين شوي. قالوا له اسكت بس اصمت فقط اجلس بيننا صامتا وإلا هننفيك. طب ليه هم قنعوا بالصمت وليه رضوا بالصمت؟ لأنه هو لما يصمت مش هيتكلم دعوته مش هتنتشر. المبادئ اللي عنده، المبادئ اللي عنده مش هتشكل في هذه الحالة خوف ولا قلق، لأن هي هتموت بموته، هتموت بموته. ودي دي بتبقى مسألة إيه يعني، هما زي ما قلت من شوية أكثر حنية شوية من الذين قالوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، إنما الصمت وأنصاف الحلول دي بالنسبة لهم أنصاف حلول، إنما قوم لوط قالوا له اصمت وإلا هننسيك. وبعد ما يجي كل ما يجي يتكلم يقولوا له أولم ننهك عن العالمين، احنا مش قلنا لك ما تقعدش تتكلم في الموضوع ده. وفي سورة هود قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد، لما راحوا له فين عند بيته وقالوا له وقال لهم طب انتوا طب النساء طب البنات تزوجوا البنات وخلوكم ناس، قالوا له انت عارف ان احنا ملناش في القصة دي وانت انت تعلم جيدا ما الذي نريده. هنا قال لهم لو قال لو ان لي قوة او اوي الى ركن شديد. سبحان الله. في سورة النمل فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. سبحان الله. المدح سبب الذم عنده، واحد يقول لك مثلا ايه لنا ده متدين وبيصلي ويقوم يرد يقول لك ايه، يقول لك ده دي بالنسبه لنا هي العيب اللي عنده، ده هو لو ما بيصليش حاجه كويسه، لو انسان مش ملتزم ده حاجه كويسه، لو انسان مش 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 مضر للسنه ده حاجة يحبوه كده يقول انت مننا خلاص، انما يكرهوه عشان ايه، يكرهوه عشان دينه عشان متدين. العجيبة الكلام ده كان مثلا لا يستغرب لما يحصل من ايام زمان، يعني ناس كفر الله سبحانه وتعالى ناس، انما لما يبقى من مسلم لمسلم ناس كلهم مسلمين بيقول لك مثلا لا الست بدي انا اعوذ بالله، طب لو هي خلعت النقاب ايوه كده بقينا اصحاب بقينا حبايب، الراجل الملتحي ده الشعري لا ده مش بني ادم شديد كده ومش حلو ومنظره مش عاجبني، اول ما يحلق دقنه يحلق لحيته خلاص ايوه كده بقينا اصحاب بقينا اصدقاء. الدين هو سبب العداوه، المظهر اللي هو رمز النقاء والطهر والقرب من الله سبحانه وتعالى واللي مفروض الانسان بيزكى على اساسه ده كان سبب القدح، زي ما هنا بيقولوا له ايه بيقولوا عن قوم عن لوط ومن معه انهم اناس يتطهروا، ده ناس طهره دي ناس طهره ما ينفعوش معانا، ده ذمهم والصفه الوحشه اللي فيهم انهم اناس طهرين. فما كان جواب قومه الا ان قالوا، سوره العنكبوت لما قعد يلح عليهم ويصر عليهم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب إن كنت من الصادقين. سورة القمر فتماروا بالنذر، يعني إنذارك لنا وتهديدك لنا بعذاب الله لن يخيفنا ولن يثنينا عما نريد. إذن في بداية الأمر قالوا له إيه وإنك لتعلم ما نريد أو لم ننهك، ثم لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين، ثم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وأخيرا تبجحوا وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فلما تجرأوا لهذا المدى ولهذا المستوى ربنا عز وجل أهلكهم. طيب هم رفضوا فنبي الله لوط دعا قال إيه دي ناس أنا مش عايز أقول لحضراتكم ناس مقرفة يعني حقيقة ناس مقززة ومع ذلك ما دعش عليهم. في سورة الشعراء قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون، فدعا ربه إنه ينجي منهم. وفي سورة العنكبوت قال رب انصرني على القوم المفسدين، يبقى برغم إن هم مفسدين وأناس يعني يرتكبون هذه الأفعال الفضيحة الأفعال القبيحة الذميمة دون تورع ودون يعني أي استنكار منهم، عادي جدا بالنسبة لهم، مع ذلك لم يدعوا عليهم بل دعا إن ربنا ينجيه منهم. طيب كيف نجى الله لوطا عليه السلام ومن معه؟ كيف حصلت النجاة؟ في سورة الأعراف: فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يبقى ربي عز وجل نجاه ما عدا زوجته، زوجة نبي الله لوط، لأنها لم تكن مؤمنة، كانت مع قومه. في سورة هود: قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. ده الملائكة اللي جم في سورة شباب حساء جمال: تأسر بأهلك بقطع من الليل، خذ أهلك ومن تبعك واخرج مرة ليلا، اترك مدينة سدوم ليلا ولا يلتفت منكم أحد، اوعى تسيب حد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. يبقى ربنا عز وجل أو الملائكة قالوا له إيه؟ قالوا له اخرج ليلا، خلاص العذاب والهلاك جاي الصبح، ما تسيبش حد من المؤمنين، خد أهلك خد بناتك إلا زوجتك، يا زوجته طبعا مش هتروح معاه. في سورة الحجر: فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني أثناء الليل، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا وامضوا حيث تؤمرون. فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، اليمين زوجته. في سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، حاصبا يعني حاجة كده جعلتهم كعصف المأكول. نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر، وقت السحر فهم القطع من الليل كانت إمتى؟ في وقت السحر، وهم طبعا قوم لوط في قمة الغفلة وفي قمة النوم. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. طيب إيه اللي حصل؟ يبقى ربنا نجى لوط إزاي؟ الملائكة قالوا له تعال في وقت السحر وخد أهلك كلهم إلا زوجتك واخرج أنت ومن تبعك، اترك سدوم وعمورة واذهب في أي مكان تاني. ليه؟ لأن المكان ده هيتحول إلى عدم، مفيش بشر، في هلاك، إن موعدهم الصبح. طيب إزاي هلكوا بقى؟ والصورة كيف صورها القرآن الكريم؟ وأنا بقول الأمر ده ربنا عز وجل ما عملوش معاهم، صحيح ما عملوش معاهم عشان الانحراف والشذوذ الجنسي اللي كانوا عليه، لأنهم كانوا مشركين وكانوا قطاع سبيل يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، يعني مش بس دي العمل القليل الوحيد، عذرا، مش ده العمل الوحيد اللي كانوا بيعملوه، إنما يكفي إنه من أسباب الهلاك بالشكل ده إن ربنا يمطر حجارة، إن ربنا يجعل عليها سافلها زي ما نشوف، إن ربنا سبحانه وتعالى يهلكهم هلاك شديد جدا جدا يقتلهم جميعا بهذه الطاقة اللي كانت وصلتهم لهذا المصير ولهذا العذاب ارتكابهم لهذه الفاحشة. قال الله عز وجل: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ربنا عز وجل سماهم ايه؟ مجرمين. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال الله: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. موعدهم الصبح يعني خلاص آخر ليلة في حياتهم.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
يا أحبابي وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد يعني اللي يعمل فعلهم وارد جدا جدا هم يعذبوا بنفس هذا العذاب. جعلنا عاليها سافلها المدن اتقلبت وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. حجارة نار تنزل على الشخص كل شخص له الحجر الذي يقتله الله تبارك وتعالى به. طيب كمان كان في صيحة يبدو ان كان في صيحة اصوات مزعجة جدا جدا فاخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. العذاب ده مستمر على كل من يفعل فعل هؤلاء القوم. سورة الشعراء ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فساء مطر المنذرين فعلا ما لهمش حجة ده أتاهم نبي ينذرهم ما لهمش حجة. فساء مطر المنذر مطر ما كانش مية إنما المطر كان عبارة عن حجارة من كثرتها وإغراقهم فيها وكأنه مطر وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين. في سورة العنكبوت
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
رجز عذاب حجارة نزلت عليهم من السماء. وقال الله مرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ذوقوا عذابي ونذر. سورة الذريات قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. طيب هؤلاء الأنبياء هؤلاء الملائكة الذين جاءوا يقول الله عز وجل كان طبعا جايين مروا على نبي الله إبراهيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يجادلنا في قوم لوط يعني مش عايزهم يهلكوا. عارفين نبي الله إبراهيم امتلأ قلبه رحمة قال عن الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. والموقف ده أبكى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف من أبيه نبي الله إبراهيم أبكاه جدا وأثر فيه صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا يعني خلاص أنت ما ليس لك دخل في هذا الأمر إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لا يستطيع أحد ولا تستطيع قوة في الوجود كله أن ترد هذا العذاب. روى ابن جرير عن السدي وقتادة بإسناد صحيح أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن قالوا لا قال 200 مؤمن قالوا لا قال 40 مؤمنا قالوا لا قال 14 قالوا لا، إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. قال لهم إن فيها إيه؟ لوطا. قالوا له نحن أعلم بمن فيها. وأتى العذاب. العذاب كانت صورة إيه يا جماعة؟ ربنا عز وجل قال بقرية سدوم وعمورة رأسا على عقب من الملائكة دول جبريل، ده جبريل بجناحه يقلب القرية، وأمطر الله عليهم حجارة، حجارة من كثرتها كالمطر، وهذه الحجارة عليهم فقط مسومة معلمة موجهة إلى هذا المكان وإلى هؤلاء البشر، فقط قرية سدوم وقرية أو مدينة سدوم ومدينة عمورة. لماذا؟ لارتكابهم هذا المنكر وهذا القبح. وربنا عز وجل يشاء إن يفضح، أن يفضح من ارتكب هذا الفعل في الدنيا قبل الآخرة، يزور الأوجاع والأمراض الجديدة والحديثة، أمراض الموجعة المؤلمة، الأمراض الفاضحة اللي مجرد ما تتعرف خلاص الناس بتشمئز من هذا الشخص وبتبعد عنه ولا تريد أن تكلمه مطلقا وتقاطعه. حتى كان في على سبيل المثال واحد شغال في بنك ابتلي بمرض، المرض اللي هو المرض نقص المناعة ده، فأول ما علمه مدير البنك لما عرف رفضه، تخيلوا رفضه، قال له ما عدش تيجي، مع ان سبحان الله يعني هو المرض ده لا ينتقل ابدا بالانتقال بأي صورة من الصور دي، ده هو الانحرافات الأخلاقية والحقن من واحد مريض. انما انا بقول لحضراتكم فضيحة في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في الدنيا قبل الآخرة، هذا بسبب الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. مش بس الشذوذ، لا، الانحراف الأخلاقي، الانحراف الأخلاقي، الزنا والعياذ بالله، اتيان الرجل للرجل، كل هذا حرام، كل هذا لا يجوز. ولما الناس ترتكب منكرات متعلقة بالشهوات، أنا بس يعني مش قادر أتكلم كلام يعني في هذه المرة في هذا الموضوع أقوى من كده، إنما اللي أقدر أقول لحضراتكم إن الإنسان يعني يحكم شهوته في مرضات الله سبحانه وتعالى ويجعلها كده كالفرس الجامح يرتع هنا وهنالك، واللي بيحركه يشتهي أو لا يشتهي، الحاجة اللي تعمله امتاع زائف وفقط، بغض النظر ده مع واحدة متجوزها ولا مع الحرام، ده بطريقة جائزة شرعا ولا بطريقة حرام، ما يعنيهوش وما يعنيهاش، المهم ان الناس تشعر باللذة الثانية البسيطة جدا جدا، ثم بعد ذلك لا يدرون ايه اللي ممكن يحصل لهم في الدنيا قبل الاخرة. في الاخرة طبعا عذاب شديد، وفي الدنيا دول من اسباب الهلاك. يعني احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ندعو الى الله سبحانه وتعالى لحماية الامة ولحماية المجتمع من هذا البلاء، لان مش بس الناس دي بتأذي نفسها فقط، لا، ده بتأذي نفسها وبتأذي المجتمع وبتأذي اسرتها. يعني الانسان المنحل اخلاقيا بيأذي نفسه وبيقضى على اسرته وبيقضى على المجتمع، لان ده بلاء ينتشر، سلوكيات واخلاقيات وما ينتج عنها من امراض مؤلمة، ده امر يستشري ومنتشر انتشار النار في الهشيم، وموجود في مجتمعات المسلمة، ولا حول ولا قوة الا بالله، هذه الامراض وهذه الاوجاع. حبيبي في الله، اتكلمت النهاردة عن قصة نبي الله لوط، وذكرت الكلام عبر 4 أو 5 محاور. المحور الاول خطاب لوط الدعوي، لنتعلم ولنستفيد ان مش دايما الداعية ينبغي ان يكون هادي لين كلامه كلام متوارب عشان الناس ما يزعلوش، لا، ده يجب على الانسان لما يبقى فيه منكر انه يقول بوضوح ويتكلم كلام واضح جدا جدا بلا مواردة، وبلا أي مداهنة. يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية استعمال الألفاظ نفسها بالنسبة للداعية، اتقوا الله، يخوفهم، خافوا من عذاب ربنا، خافوا من مقت الله سبحانه وتعالى، خافوا من غضب الله سبحانه وتعالى. ودي الطريقة كانت يستعملها. الحاجة الثالثة الإلحاح والصبر، انه بس مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، لا ده مستمر لغاية ما تموت، لغاية ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. اما انت تموت او المدعو يموت، انما طول ما انتوا الاثنين عايشين مع بعض، عايشين في وقت واحد، مش هينفع ابدا تسكت، لابد ان تدعو الى الله سبحانه وتعالى طول حياتك. انا بقول طبعا ده انت كمسلم وانت كمسلمة، لان احنا دين الله تبارك وتعالى مسؤولية الكل. يبقى ده بالنسبة لخطاب لوط الدعوي. الجزئية الثانية اللي هي رد قومه عليه، رد قومه عليه. كانوا تلقوا هذا الامر تلقي شديد جدا، وعنفوه، وصلوا في النهاية قالوا اعمل اللي انت عايزه، بعد ما هددوه بان احنا هنخرجك، هنطردك، مش عارف، اسكت بس، وطول ما انت ساكت والا هنخرجك، مفيش فايده. اصر يتكلم برضه، قالوا له طب خلاص، بص بقى انت قاعد تقول لنا عذاب ربنا، هات العذاب. وفي هذه الحاله جاء. طب العذاب ده كان صورته ايه؟ ان المدن دي حملت باجنحه الملائكه وانقلبت هذه المدن، وأمطر الله عز وجل وأغرقها في حجارة من نار، فأهلكت الجميع بعذاب شديد جدا، جعلهم الله تبارك وتعالى عبرة للعالمين حتى الآن. وبقول إن ده مرتبط بمعاصي وذنوب، صحيح مش بس الشذوذ والانحرافات الجنسية هي الأساس في الموضوع أو هي الوحيدة، إن هي جزء من الأجزاء وسبب من الأسباب، فما يستبعدش حد ان ممكن يأتي عذاب على الأمة كلها وعلى المجتمع كله من خلاله هو، وبسببه هو، انه هو لا يتقي الله تبارك وتعالى. أدعو الله يعلمنا وأن يفهمنا كتابه، وأن يجعل لنا مع كل آية وقفة إيمانية، وقفة تربوية، وقفة عملية يستفيد منها الإنسان في حياته، في عبادته، في معاملته. لأن لما أخطأ من ظن أن نزول القرآن، القصص القرآني، قصة لوط، قصة إبراهيم، قصة يوسف، قصة موسى، أنها من باب التسلي، لا لا، بل هي دروس العبرة، الدروس والعبر والوقفات التي يستفيدها المرء في حياته. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.